السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال يا حي يا قيوم برحمتك من قريب، ربنا شأننا كله ورحمة الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال يا حي يا قيوم برحمتك من قريب، ربنا شأننا كله ورحمة الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم، ما نهدنا سبلنا واهدنا ورشدنا الصراط الاسلام وخير الرسول وخير القران وكل الحق والمستقيم الذي لا عيب فيه، صراط الذين انعمت عليهم طريق النعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو رسالته شروط الصلاة، لما ذكر رحمه الله الفاتحة أنها ركن حيث الجملة، فسرها وتقدم صدر هذه السورة فيما فيها من الثناء وما فيها من الخبر، ما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى، وكذلك العهد الذي بين العبد وربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله. ثم ذكر معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، وهذا مما يبين أن العبد بحاجة وضرورة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى المزيد من الهداية، فهو يسأله المزيد مع الهداية، المزيد من الهداية مع سؤاله الثبات. قول اهدنا يشمل الأمرين: الزيادة من الهداية، لأن العبد كلما زاد إيمانا كلما زاد هداية، كلما زاد هداية، والذين اهتدوا زاد هدى وآتاهم تقوى، زادهم هدى وآتاهم تقوى، بالمعنى الذي اهتدى من حيث الجملة على الصراط المستقيم وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن أعظم أسباب الزيادة هو سؤال الله الإعانة، ولهذا قرن العبادة بالإعانة وبدأ بالعبادة لأنها المقصود، وذكر معها الإعانة لأنها وسيلة إلى الزيادة من العبادة والثبات عليها. قال هنا اهدنا الصراط المستقيم، ومعنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والعبد وإن كان على الصراط المستقيم لكن بحاجة إلى زيادة، لأنه إن لم يحصل له زيادة حصل له نقص، وكلما ازداد هدى كلما ازداد علما. واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال سبحانه إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالزيادة من الهدى زيادة من العلم، لأن العمل الصالح علم، وكان السلف رضي الله عنهم يجعلون التقوى الواقعة في القلب من الخشية والخوف والخشوع علم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا جبير، يعني خاطب جبير ابنه، هل تدري أول علم يرفع؟ قال لا، قال الخشوع، حتى تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فجعل الخشوع علم، وكان الصحابة يجعلونه علما، وهذا واضح، لأن العبد حينما يجتنب المعاصي ويعمل بالطاعات يكون هذا بعلمه بالله عز وجل، فهو علم بالله، والذي ينفع هو العلم بأمر الله والعلم بالله، يجمع بين العلم بأمر الله والعلم بالأحكام الشرعية، ثم يقوده ذلك إلى العلم بالله وهو العمل، فلا ينفع العلم إلا بالعمل. قال والصراط الإسلام، وقيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل القرآن، والكل حق. ويشير رحمه الله إلى قاعدة عظيمة عند المفسرين، وهي من قواعد أصول التفسير، وهو أن اختلاف التنوع لا يضر، لأن الاختلاف نوعان في باب التفسير والحديث، في تفسير الأخبار، في تفسير القرآن، كذلك بيان السنة، نوعان: اختلاف أضداد واختلاف تنوع. اختلاف الأضداد أن يتقابل القولان، واختلاف التنوع أن يترادف القولان، بمعنى أن يكون المعنى واحد والكلام مختلف من حيث اللفظ لكن يرجع إلى معنى واحد، كما تطلق أسماء كثيرة على بعض المسميات، مثل تقول الصارم، المهند، السيف، كلها أسماء للسيف، وإن اختلفت ألفاظها لكن ترجع إلى معنى واحد. كذلك أيضا، وهذا كثير، وهذا كثير في اللغة، كذلك أيضا في باب التفسير كثيرا ما يأتي كلام السلف الله عليهم عن مجاهد وعن عكرمة وعن السدي وعن سعيد الجبير من المفسرين الذين يأخذون التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك طبقة فوقهم من الصحابة رضي الله عنهم، يأتي التفسير لبعض الآيات بألفاظ مختلفة فيسوقها مثلا مفسر كابن كثير رحمه الله وقد يسكت، والمعنى أنه راجع إلى شيء واحد وإلى معنى واحد. ولهذا قال المصنف رحمه الله لما ذكر الصراط المستقيم أنه قيل هو الإسلام، وقيل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل هو القرآن، الكل حق، الكل حق. يعني لو أن إنسان قال هذا رغيف، وقال آخر هذا خبز، وقال آخر هذا عيش، ونحو ذلك، هذا يقع، وتختلف المسميات أيضا عند الناس ببعض الأطعمة التي هي شيء واحد، لكن تجد مسماها يختلف من بلد إلى بلد، والمعنى راجع إلى شيء واحد. كذلك أيضا في هذا الباب هو من هذا، فمن قال إن الصراط المستقيم هو الرسول فهو حق كما قال المصنف، ومن قال إنه هو الإسلام فهو حق، ومن قال إنه هو القرآن فهو حق، لأنها متلازمة، ولا يمكن أن يكون مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد آمن بالقرآن. وكذلك إذا آمن بالقرآن فإن الإيمان بالقرآن يلزم أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن تكون على الإسلام، فكلها عقدها واحد وتلتقي على شيء واحد. وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله واحدة، فمن عصى واحدة من قد عصى الآخر، وكذلك من لم يلتزم ولم يأخذ ما في القرآن فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصى قبل ذلك ربه. ولهذا قال والكل حق. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أمين، كما قال أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم، المعنى أنه الذي لا اعوجاج فيه. الصراط المستقيم هو الطريق الواسع الواضح البين الذي لا يضيق على أحد، اهدنا الصراط المستقيم، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي بسند صحيح: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات. الشاهد قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في حديث النواس بن سمعان ذكر في آخره هذه الآية، فهو الطريق الواسع الواضح البين الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. بين أن هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليه، وأن هذه النعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، وهي نعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهي تحمد الله سبحانه وتعالى بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا في كل أحواله، كما في الحديث عند الحاكم أنه يحمد الله سبحانه وتعالى بالإسلام في كل أحواله. ولذا حينما تنام تنام على التوحيد وتتلفظ بذلك مما يشرع، تقول ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأذكار من الكتاب والسنة، ومن أعظم ذلك آية الكرسي وكلها توحيد. وكذلك تستيقظ على التوحيد، يسن لك أول ما تستيقظ أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عباد بن الصامت عند البخاري من تعار من الليل يعني قام ذاكرا رافعا صوته، هذا معنى تعار رافعا صوته أول ما ينطق بالتوحيد من تعار فقال لا إله إلا الله. قال في الحديث فإن دعا أو قال صلى استجيب له، أو قال إن دعا استجيب وإن صلى قبلت صلاته. قال الذي لعوي جاج في الصراط الذين، قول الصراط بدل من قوله الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط بدل من قوله الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم أي الطريق، أي الطريق أو طريق المنعم عليهم، هي النعمة العظيمة النعمة الدينية، أعظم النعم النعمة الدينية، النعمة نعمتان، نعمة دينية ونعمة دنيوية، ولا تطيب النعم الدنيوية إلا بالنعم الدينية، يلتذ بها وتطيب نفسه بهذه النعم، فيستعين بالنعم الدينية على النعمة الدنيوية، وإذا عرضت له نعمة من نعم الدنيا تقطعه عن النعمة الدينية تركها، لأن هذه النعمة بلغة وطريق وسبيل للنعمة الدينية، وإلا فلا خير فيها إذا كانت تقطعه وتعوقه أو كانت طريقا إلى أمر محرم فليست نعمة، وإن كانت نعمة من حيث الجملة بمعنى أنها رزق وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق عباده، لكن عليك أن تأخذه من حقه وتصرفه في سبيله. ولذا إذا تناول العبد النعم الدنيوية وحمد الله سبحانه وتعالى كان في أعلى الدرجات، وكان ما أعطى خيرا مما أخذ، مع أن النعم كلها من الله عز وجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه بسند لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. النعمة يعني نعمة دنيوية، حينما تتناول طعامك شرابك ونحو ذلك فتحمد الله، فقال كان الذي أعطى وهو الحمد خيرا من الذي أخذ، مع أن الجميع من الله، لكنه سبحانه وتعالى أيضا تفضل على عبده الضعيف المسكين بأن أكرمه بقبول هذه النعمة، وهو شكرك لله عز وجل مع على هذه النعمة الدينية، مع أن الجميع منه والتوفيق منه سبحانه لهذه النعمة الدينية، وكذلك تيسير النعم الدنيا، فتطيب النعم بذلك وينعم بها. قال أي طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى، وهذا المصنف رحمه الله أنه يذكر الحكم بدليله، وفيه حرصه رحمه الله على أن يستدل المسلم على عبادته ومعاملته نحو ذلك بالأدلة، وفيه إشارة إلى تعلم العلم بدليله، ويرى في مصنفات رحمه الله أنه حينما يتكلم يقول والدليل، لا يقول من كيس رحمه الله ولا يتعصب، إنما يتبع الدليل، وخاصة في مثل هذه المسائل العظيمة. قال والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الدليل، قال صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا مثل ما تقدم أن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، من المنعم عليهم؟ هم هؤلاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقين الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فذكر هنا أربعة مراتب، فبدأها بأعلاها لكن ذكر شرطا عظيما وهو ومن يطع الله والرسول. ومن يطع الله والرسول، وتقدم صراط الذين أنعمت عليهم، قال الصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل القرآن وقيل الرسول، وهنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم. ففيه دليل على ما تقدم أن المعنى واحد في تفسير الصراط، وأنه راجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام وهو العمل بالقرآن العمل بالسنة، ففيه طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأولئك جاء هنا باسم الإشارة الدال على البعد والارتفاع، أولئك إشارة إلى ارتفاعهم، لأن تقول يعني تقول هذا وذاك وأولئك، يعني كلما زيد في المبنى زيد في المعنى، فهو إشارة إلى علوهم وارتفاعهم في مرتبتهم في الجنة. أولئك القوم الذين أنعم الله عليهم هم الذين أطاعوا الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام، وأن مراتبهم في الطاعة والاتباع مختلفة، ولهذا قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. بدأ بالنبيين ولم يقل الرسل، لأنه يشمله، لأنه لو ذكر الرسول لا كان خاصا دون النبي، فإذا ذكر النبي دخل فيه الرسول، لأن الرسالة نبوة وزيادة، ولهذا قال أنا خاتم النبيين، ما قال أنا خاتم الرسل، أنا خاتم النبيين، لأنه إذا قال أنا خاتم النبي من باب أولى أنه كذلك أنه لا رسالة بعده أو لا رسول بعده، لأن الرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا، كما نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل محسن مؤمن وليس كل مؤمن محسنا. فذكر الأعم ليدخل فيه الأخص، يدخل فيه الأخص من النبيين، وصفوة النبيين وأفضلهم هم الرسل، وصفوة الرسل أولو العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال من النبيين، والرسول والنبي كلاهما مرسل، كلاهما مرسل، خلافا لمن قال إن النبي من أمر بشرع من أرسل من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أمر بتبليغه، هذا فيه نظر، لأنه إذا أوحي شرع لازم يبلغ، لماذا يوحى إليه؟ لأجل يبلغ. لكن ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في الآية الشاهد قال وما أرسلنا، ثم قال من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل أيضا، لكن رسالة الرسول خاصة أخص، من جمعنا أنه يرسل إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل لكنهم من أهل الإسلام، وكان رسول قبل ذلك قد جاءهم. أما الرسول فيرسل إلى قوم من أهل الشرك فيدعوهم، ويأتي النبي فيجدد أمر رسالته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، فلما كان العلماء كالمجددين للشرع بين أنهم ورثة الأنبياء الذين هم مجددون لشرع من قبلهم، فهم يرثون الأنبياء من هذه الجهة. كذلك النبي يأتي إلى قوم جاءهم رسول دعوة التوحيد ربما فرطوا وضيعوا فيرسلوا إليهم ويدعوهم، وهذا هو الأصح في هذا، هو ما قرره بعض مثل تقي الدين رحمه الله في كتاب النبوات، كذلك غيره من أهل العلم من النبيين. والنبي إما من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، من النبأ بمعنى أنه ينبأ بما يوحى إليه، ومن النبوة وهو المكان المرتفع، والمعنى أنه علا بالنبوة وارتفع بها على غيره. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أولئك كما في الصحيحين حديث سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة، أهل الجنة وهم في الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابرة، أو قال الغاربة، في المشرق أو المغرب. الكوكب المرتفع كما يرى أهل الدنيا الكواكب المرتفعة مع هذه الكواكب العظيمة تراها يعني بجرم صغير، لماذا؟ لارتفاعها العظيم. يقول كما تراءون الكوكب الدري، ليس الذي فوق رأسك، لا، في المشرق أو المغرب، يعني عنك شرق وعنك غرب، وهذا أبعد. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيره. قال بلى والذي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهو المرتبة الثانية، النبيين والصديقين. فإذا كانت هذه مرتبة الصديقين فكيف الأنبياء، كيف الرسل؟ والنبي صفوة وهو إمام عليه السلام له أعلى درجة في الجنة وهي الوسيلة، واسألوا الله لي الوسيلة. حديث الشاهد أنه قال لما قالوا أولئك، يعني قالوا أولئك هل الدرجات مرتفعة للأنبياء؟ قال لا، يقول عليه السلام جاءهم رجال آمنوا بالله، والذين آمنوا بالله ورسل أولئك هم الصديقون كما الآية سبقت، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. بعد ذلك مرتبة أخرى، وهذه المرتبة الثانية للصديقين، والصديق سمي صديق على فعل مبالغة في الصدق لقوة تصديق، والتصديق يكون بالقول والعمل، وإذا صدق القول صدق العمل. سمي الصديق صديق لشد قوة تصديقه قولا وعملا، ولذا لم يتردد ولم يتلجلج رضي الله عنه بادر أول تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ قريشا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه قد أسي به، ولم يبلغ أبا بكر ذلك، وكانوا يتلمسون كل شيء، فجاءوا إلى أبي بكر يعني يريدون أن يلبسوا الموضوع، فقالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، ونحن نذهب شهرا ونرجع شهرا، ماذا قال رضي الله عنه؟ إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق رضي الله عنه. ولهذا سمي الصديق على صيغة فعيل المبالغة في التصديق، طمأنينة القلب ويقين القلب، والذي يسأل العبد ربه اليقين، يسأل الله ليقينه والعافية. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، نعمة من الله وهداية خاصة لهؤلاء، الذي ذكر سبحانه وتعالى ثم بدأ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء هو من قتل في سبيل الله، ولذا الشهداء كما علم مسعود في الجنة أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة. أرواحهم، لأن النعيم بالبرزخ للروح، والجسد تابع، والجسد تابع في الدنيا للبدن والروح تابعة، وفي الآخرة لهما جميعا بعظم النعيم يكون تمام النعيم للروح والجسد. وتعلقات الروح والجسد أو تعلق روح الجسد أنواع ذكرها العلماء الله عليهم، لكن الشأن كما تقدم في أن الشهداء كما في الحديث أرواحهم في حواصل محمولة، محمولة تتنعم. في اللفظ الآخر تأكل العنقة من الطعام، لأنها أرواح تأكل الشيء اليسير. أما نسمة المؤمن نفسها فهي طائر يعلق في الجنة، كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبي كعب مالك، وهذا إسناد صحيح عزيز عظيم في القرآن الكريم، اجتمع فيه ثلاثة من أئمة المذاهب أحمد ومالك والشافعي ثم بعد ذلك الإمام الزهري رحمه الله، أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، هذا جاء في نسمة يعلق يأكل علقة من الطعام. أما أرواح الشهداء فهي مكفية محمولة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وذهب بعض العلم أن بعض الشهداء يكونون على نهر بارق بباب الجنة، وهذا ورد في الحديث في ثبوت نظر عند الإمام أحمد ذكره ابن رجب وغيره. قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصالح الذي استقامت أحواله وصلحت أعماله مع الله سبحانه وتعالى مع ربه ومع عباده، فهو المؤدي لحقوق الله وحقوق العباد، فصلحت أحواله ظاهرا وباطنا واستقام. قال والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض في آخر حياته وحصل له شدة، وكانت عائشة رضي الله عنها يعني تسأله وتنظر فيما يحتاج عليه السلام، فالمقصود أنها قالت إنه قال سمعت يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير عليه الصلاة والسلام. قال وحسن أولئك رفيقا، يعني هذا هو الرفيق الذي يحسن مرافقته وهم هؤلاء الأصناف. وهذا مما يبين أن من أسباب صحبتهم في الآخرة صحبتهم في الدنيا، تنبيه حسن أولئك، ولهذا كررها هنا مرتين أولئك ثم قال أولئك، فأولئك يعني أطاعوا الله ورسوله، أطاعوا الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام في الدنيا أولئك، ثم قال في الآخرة أولئك، فهم مرتفعون في الدنيا بطاعتهم ومسابقتهم إلى الخيرات، وفي الآخرة مرتفعون في المنزلة. ومن أراد هذه المنزلة فعليه صحبة أولئك القوم من النبيين والمرسلين، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الله. بهذا يكون متبعا يكون طائعا بطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح عن أبي هريرة البخاري من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال عليه الصلاة والسلام في أول حديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، كلكم يدخل الجنة، كل جاءت بكل إلا من أبى، من شرد على الله شراد البعير كما في اللفظ الآخر، كلكم يدخل الجنة إلا من. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ الرسول عليه السلام أورده على وجه حتى ينتبه لهذا المعنى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبحسب درجة العصيان وبحسب درجة الطاعة تكون منزلة العبد يوم القيامة، وهذا يكون باتباع هؤلاء بصحبة هؤلاء. المرء مع قرينه، المرء مع قرينه ومع خليله. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن مسعود ومن حديث أبي موسى الأشعري وجاء عن غيرهم خارج الصحيحين عن صفوان المعطل السلمي عند الترمذي في أحاديث كثيرة، وهذا متواتر عند بعض أهل العلم، أن رجل قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعمله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، وفي الصحيحين أنت مع من أحببت، وعند الترمذي لك ما احتسبت، أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت، المرء مع من أحب. وهذا شاهد في القرآن واضح، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مطلق المعية. فمن كان محبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه السلام كان مع من أحب، والمعية بحسب قوة المحبة. ولذا من دخل الجنة فهو مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المعنى معه في منزلته، لا، مطلق المعية. تقول سرنا والقمر، معية القمر، فالمعية تختلف، لكن كل من كانت طاعته أقوى ومحبته أقوى كان قربه بعلوه أعلى. ولهذا قال بلى والذي نسل أناس من عامة الناس ممن آمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذي ارتفعت منزلته، وكل من علا في الجنة كانت منزلته أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما صحيح فإني أحب الله ورسوله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وإن لم أكن عملت بعمله، أحبه. قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بمثل هذا، فرح عظيم حينما علموا أنهم بمحبتهم له عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون معه، لأن المحب لا بد أن يمتحن حبه، وهذه آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله سميه السلف آية الامتحان، من كان محب فالمحب لمن يحب مطيع، يعني كما تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالميزان، أو كما قال الشاعر يعني ما ذاك بالعدل، إذا كنت محبا له فاتبعه. قل إن كنتم تحبون الله، هذه جملة شرطية، فالجواب فاتبعوني يحببكم الله، هذا أيضا فاتبعوني تحصل محبة الله سبحانه وتعالى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، يقول كذلك غير المغضوب، في قوله سبحانه وتعالى في آية سورة الفاتحة غير المغضوب عليه ولا الضالين. يقول مصنف رحمه الله وهم اليهود، المغضوب عليهم اليهود، والنصارى هم الضالون. قال واليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى عملوا بجهل، ولهذا كلاهما مغضوب عليه وكلاهما ضال، لكن يغلب على اليهود الغضب ويغلب على النصارى الضلال، عندهم جنس من العلم لكن الضلال وصف لهم أغلب النصارى، واليهود وصف الغضب لهم أغلب، فذكر كل صنف بالصفة التي أغلب عليها. ولهذا قال وهم اليهود معهم علم لم يعملوا به، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. ولذا في الحديث الصحيح عند أبي داود عند أحمد رحمه الله في مسنده لبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا وقال ذاك أوان ارتفاع العلم نحو ذلك. فقال لبيد يا رسول الله لنتعلمن القرآن ولنعلمنه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءه. فقال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد لقد ظننتك من أفقى أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ولم يعملوا بما فيهما من شيء؟ المعنى ليس العلم الحقيقي العلم النافع هو وجود القرآن والسنة. القرآن يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعدهم نسخه يسيرة وقليلة، كان العلم ظاهر والإسلام ظاهر والدين ظاهر والبدع مندثرة منكسرة. ثم بعد ذلك ظهر القلم والكتابة والمصاحف بالآلاف في البلاد والقرى والهجر وفي كل مكان. أوليست التوراة والإنجيل بأيديهم ولم يعملوا به؟ العبرة بالعمل. عمود الكتاب، عمود الكتاب هو العمل به بإقامته بإظهاره، بهذا يكون العلم. قال فتسأل الله سبحانه وتعالى يجنبك طريقهم. ما تنفع كثرة الكتب إذا لم يعمل بما فيها، بل قد لا تزيد إلا حيرة وضلال. إن العبرة بالعمل باتباع الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. ولهذا تسأل ربك في كل ركعة أن يجنبك طريق اليهود وطريق النصارى غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. قال يعبدون الله على جهل وضلال، تسأل الله أن يجنبك طريقهم. وفيه إشارة إلى العبد يلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل حال ويدعو دعاء المضطر، دعاء المكروب كأنه مضطر في حال شديدة حاله هكذا يسأل ربه. اللهم رحمتك أرجو، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله. وأعظم شأن للعبد هو دينه، إذا صلح لك دينك فما بعد ذلك لا يضر وإن أصابك ما أصابك يصلح لك دينك. ولهذا قال تسأل الله أن يجنبك طريقهم، فإذا جنبك طريقهم كنت على الصراط المستقيم. ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هم الأخسرون، عاملة ناصبة تعمل لكن لا قيمة لعمل، هم الأخسرون. وهل اختلف في الآية يعني هل هي في أهل الكتاب أو في الخوارج أو يدخل فيها كل من كان عمله خاسرا حابطا مثل المرائي الذي يرائي بعمله، الذي يرائي بصدقته، يرائي بإسلامه، يمنون عليك قل لا تمنوا عليه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعبد يعترف بالنعمة ويسأل ربه المزيد منها والثبات عليها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويقول سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعظم الشكر أن تشكره على نعمة الإسلام، وأعظم المزيد المزيد من هذه النعمة. ويقال اهدنا الصراط المستقيم، وهو الزيادة مع الثبات كما تقدم لكلام مصنف رحمه الله. الذين ضل سعيهم، الضلال الحبوط، ضل الشيء ذهب، فذهابه ضلال له. وكما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة لأعمال لأنهم أشركوا. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذا تحذير للأمة من طريق اليهود والنصارى، فعملهم حابط، فأولئك حابطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، حبوط تام. وقد يكون حبوط خاص لعمل مما يرائي به في صلاة أو صدقة ونحو ذلك. الحديث الصحيح قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفره؟ لقد غفرت له وأحبطت عمله، غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، هذا عند مسلم. وجاء تفسير عند أبي داود أن رجلا كان أو قال كان أخوان، يعني ما قد يكون أخوان في الدين أو أخوة في النسب الله أعلم، المقصود أخوان، أحدهما كان عابد مجتهد العبادة والآخر مشرف على نفسه، فالعابد يقول للمشرف اتق الله وينصح، وذاك مسرف على نفسه، فرآه يوما على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله، كلمة عظيمة، كلمة موبقة. قال الله من ذا الذي يتلى، من ذا الذي يحلف عليه، من ذا الذي يتلى ألا أغفر فلان؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. هذا حبوط، وهذا يحتمل حبوط مطلق أو عام، ويحتمل حبوط خاص، الله أعلم على خلاف العلم في الخبر، لأنه بمن كان قبلنا. المقصود قال لقد غفرت له وأحبطت عملك. فهؤلاء عاملون، لكنها عاملة ناصبة لا قيمة للعمل. ولذا الكافر إذا عمل عملا في الدنيا لا قيمة. نرى الكفار في إقامة أعمال خيرية وأعمال يقيمونها للدنيا، مراءة أو نحو ذلك، لكنها لا قيمة لها، حابطة. والله سبحانه قد أعطاهم في الدنيا فهذا جزاء لهم. ولذا في صحيح مسلم حديث أنس عنه رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعمه الله، أطعمه إذا إن الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له شيء، لأن شرط قبول العمل مفقود، لا بد من الإسلام، لا بد من الإيمان، هذا شرط، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. وقد ورد حديث لا بأس به عند أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، حديث طويل لكن في آخره أنه عليه الصلاة والسلام قال يا عدي ما يفرك، لأن أخته قالت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد فر هاربا، فقالت ذهب الوافد و مات الوالد نحو ذلك، فقال من وافق من وافق من وافقك؟ قالت عدي، قال ذاك الفار من الله ورسوله، ثم من فجاء فقال ما يهرك، فقال له عليه الصلاة والسلام في آخر حديث إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. هذا رواه أحمد رحمه الله من رواية سماك بن حرب الذهلي عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم، ورواه الترمذي من رواية سماك نفسه عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم. وعباد بن حبيش ومري بن قطري يقوي أحد من الآخر، فكلاهما كما قلت حافظ مقبول، يعني عند المتابعة فاجتمعهما مما يقوي الخبر فيكون بهذا حسنا لغيره. والشاهد أن الخبر فيه إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون، وهذا هو تفسير أهل العلم كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
الذين عليه وسلم لتستويهن الثمن الذي كان قبلكم
حتى لو دخلوا. نعم جحراء يمكن تأخرت النقطة تأخرت هو عند ملمن جحر ربي نعم. يقول رحمه الله والحديث عنه وهذا مزيد من البيان من وهذا مزيد بيان من المصنف رحمه الله في الحذر من طريق أو من طريقة اليهود والنصارى وأن بعض هذه الأمة يتبعون طريقتهم فيحذر المسلم مما أخبر النبي عليه السلام من وقوعه فإخبار النبي عليه السلام من ذلك حتى يحذر المسلم ولا يكون ذلك إلا بالعلم ولزوم الطاعة والاتباع. قال والحديث عنه في هذا يعني مما يبين هذا المعنى وهو التحذير من طريقة اليهود والنصارى الحديث عنه الوالي عنه عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا يقال سننا وسننا وهو الطريق المسلوك من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلوا. قال رسول اليهود والنصارى قال فمن استفهام فيه معنى الإنكار عنه مع التقرير يعني من جهة أنه ليس غيرهم غير اليهود والنصارى لكن قول حذو القلة هذا مما وقع في المصنف رحمه الله وإلا فهذه اللفظة ليست صحيح هذه عند أحمد حذو القلة من قلة والقلة هي ليست السهل فالحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يهود النصارى قال فمن في الصحيحين هذا عن أبي هريرة هذا الحديث كما تقدم عن أبي سعيد في الصحيحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن هنا قال لتتبعن وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع. قالوا كفارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك في حديث أبي هريرة قال كفارس والروم حديث سعيد الخدري قال لما قال واليهود النصارى قال فمن مثل ما قال فمن الناس إلا أولئك وفسر بعضها العلم الفارس والروم أو اليهود والنصارى فارس والروم فارس والروم يعني بمعنى أن الروم نصارى وفارس فيهم يهود وقال لما قال اليهود والنصارى وفي الحديث الآخر كفارس والروم ففارس فيهم يهود وهم على ملة اليهود وهم أيضا مع الدجال في آخر الدنيا من بلاد فارس من خراسان إيران بلاد إيران من أصبهان من اليهودية قرية في أصبهان التي يخرج منها الدجال يوم القيامة في آخر الدنيا قبل قيام الساعة. قالوا يا رسول اليهود والنصارى قال فمن وقال في اللفظة لتركبن سنن من كان قبلكم كما هنا وجاءت روايات أخرى ذكر بعض العلماء وذكر الحافظ رحمه الله رواية عند الشافعي قال بسند صحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها وهذا يبين الأخبار قال ولو دخلوا جحر الضب حلو ولا مر يعني وهذا يبين لك حقيقة يعني يتكلم إنه انظر يا واقع الناس اليوم وقبل اليوم لو دخلوا جحر الضب مع ضيقه ووحشته ونتني رائحته مع ذلك وضيقه والضب لا يخرج منه إلا ما يستدير، يرجع لضيقه والتواءه والعياذ بالله. وعليك حتى لو دخلوا الحرم، وانظر إلى من يتبع اليهود والنصارى ويقلدهم أمثالهم في أعيادهم، في مناسباتهم، في زيهم، في هديهم، مع أن أحيانا مظاهر قبيحة مستشنعة مستقبحة، لكن مثل ما تقدم في الآية وهم يحسبون أنهم يحسنون، أفمن زين له سوء عمله. ترى كثير خاصة اليوم كيف غلب وظهر على شباب المسلمين وفتيات المسلمين من التقليد والاتباع في الزي والمظهر، وأيضا اتباعهم في أعيادهم وفي حفلاتهم إلى غير ذلك من المظاهر المنكرة التي هي نكد ونغص لا أنسى فيها. يعني حتى لو فرض أن هذه الأشياء لا ارتباط لها باليهود لم يتبعوها، لأنها نكد ونغص. ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر رب لدخل. وترى أحيانا في بعض أنواع القصات التي يفعلها بعض الناس من الشباب والفتيات أشياء مستقبحة، وبعض التقليد أشياء مستهجنة مستقبحة، تستغرب كيف أنهم يتبعونها. هذا من البلاء. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقع كما أخبر، حتى ولو دخلوا جحر رب لدخلتم. وهذا يشمل اتباع اليهود والنصارى وفارس والروم في هديهم كله، ويختلف، قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا، لكن اتباعهم في أمور الدنيا مما اعتادوه دونها عنه، لأنك من يعني تشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا. والحديث هذا كثيرة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه باليهود والنصارى وكفرهم في هذه الأمور كلها، وأن المسلم يستقل بشخصيته وهديه. هذا في الشيء الذي يكون فيه تشبه واتباع له. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة، تقدمت بهذه حذو القذة، القذة يعني ريشة السهم، حينما يوضع السهم توضع الريشة، والريشة معنى محاذية لها تماما لا تتجاوزها. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم. اليهود والنصارى، فارس والروم. وبعض العلم يعني قال إن قوله في الحديث اليهود والنصارى هذا الهدي في الدين، وفارس والروم الهدي في أمور الدنيا، لكن هذا فيه نظر، يعني الحديث عام يشمل هديهم كله إلا ما لم يكن من باب التقليد، ما لم يكن باب التقليد أو من باب التشبه بهم، أو يكون من الشيء الذي يتفق أن عملوا هؤلاء عملوا هؤلاء. لا تفصيل كثير لها العلم في هذه المسألة، إنما الأصل الأصيل في هذا أنه لا يجوز اتباعه في هديهم، بل المسلم يجب عليه يعتز بدينه وشريعته، كما أخبر سبحانه أنه جعله ولقد جعلناك على شريعة منه فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة من أمر اتبعها، فيتبع هذه الشريعة ويعمل بها، ويحذر من اتباع غيره من اليهود والنصارى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مخالفة كل شيء، قالوا إنه لا يرى شيئا من هذه إلا خالفنا فيه، كان يصوم عاشورا عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى وقومه يصوم عاشورا وحده. ثم لما علم أن اليهود يصومونه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يقوله عليه الصلاة والسلام، لم يعني لم يترك صوم العاشر، إنما أحدث مخالفة أو شرع مخالفة له، وهو أن تصوم قبله لأصومن التاسع، فإن لم يتيسر صام يوم بعده. المقصود أنك تضيف إليه يوما حتى لا تتشبه بهم في صوم هذا اليوم، ولا تتركه لا تترك صيام هذا اليوم لأنهم يصومون، لا، لأنه عمل صالح، ولأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى وقومه فنحن نصومه. نعم. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح وله طرق وألفاظ، وأجود طرق هذا الحديث حديث أبي هريرة بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند أبي داود والترمذي، وله أيضا روايات أخرى منها حديث عبد الله بن عمرو وما ساق المصنف رحمه الله فيه على ما أنا عليه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه رواية عبد الله بن عمرو عند الترمذي من طريق الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الإفريقي، وفيه ضعف، لكن حديث الشواهد. كذلك أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان عند أبي داود بمعنى هذا الخبر، كذلك حديث عوف مالك وأنس عند ابن ماجه، فالحديث له طرق كثيرة بعضها جيد وبعضها بشواهد يكون من باب الحسن لغيره ويحتج به العلماء، وفيه الخبر عن افتراق اليهود والنصارى، واختلفت بعض الأخبار، لكن جنس الافتراق هذا متفق عليه، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا ما هي رسول، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. في اللفظ الآخر من حديث معاوية قال هي الجماعة، قال هي الجماعة، وقال على من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، قال وستفترق هذه الأمة. والحديث في دلالة على التفرق، وهذا التفرق الذي يفضي إلى البغضاء وإلى العداوة، لا مجرد الاختلاف في بعض الأمور، فأهل العلم يحصل بينهم اختلاف في مسائل هذا لا يضر، بل هذا الاختلاف يزيد ألفة ولحمة. إنما التفرق المراد تفرق المفضي إلى البغض والعداوة، فهذا هو الافتراق المنهي عنه. وليمتن الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار حيث كانوا متفرقين فجمعهم الله سبحانه وتعالى، كما قال واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. كانوا في الجاهلية بينهم عداوات حروب امتدت لسنوات طويلة حتى من الله عليهم بالإسلام، فكانوا أخوة متحابين بعد أن كانوا متغباغرين يقتل بعضهم بعضا، فهذا هو الافتراق المنهي عنه. قال نعم، افترقت على 71 وفرقة والنصارى 72 فرقة. في اللفظ بعض الألفاظ افترقت اليهود والنصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على مثل ذلك، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث يدخل فيه الفرقة الخارجة عن الإسلام والفرق الداخلة في الإسلام، وقول كلها في النار يشمل الفرقة الخارجة عن الإسلام التي كفرت فيكون في النار، يعني أن خلودها خلود مؤبد، أو في النار بمعنى أنها من الفرق العاصية التي تكون كسائر العصاة، وهذا يعني أحسن أو من أحسن ما يقال في هذا الخبر، لأن هنالك فرق حدثت في الإسلام كفرها أعظم من كفر اليهود والنصارى، يعني مثل غلاة الرافضة، غلاة الرافضة أعظم كفرا من أعظم الفرق كفرا، كفرهم كفر زندقة وإلحاد أعظم من كفر النصارى، بل غلاتهم أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، غلاتهم والعياذ بالله في خلواتهم يسبون الدين، يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يظهر اليوم على فلاتات ألسنتهم، وقد عرفهم السلف قبل ذلك وأخبروا أن أصل الرفض لأجل حرب الإسلام، وإنما تذرعوا بحب آل البيت زندقة، وغروا من غروا فتبعهم من تبعهم جهلا، فضل من ضل وهدى الله من هدى منهم، وهم اليوم كذلك كذلك، فأئمتهم وكبارهم والعياذ بالله أعداء للدين أعداء للشريعة، ويقولون رب هذا هو نبي ليس ربا لنا ورسول، يعني هؤلاء أصحابه ليس رسولا لنا والعياذ بالله، من أعظم الكفر والزندقة. هم أكثر من يهود النصارى، وإن كان هناك ناس منهم قد يكون عندهم جهل، لكن عامتهم وأكثرهم حينما تتكلم معهم تجدهم على طريقة أتباعهم من معمميهم. فهؤلاء من أشد الناس كفرا وضلالا والعياذ بالله. ونرى اليوم ما يفعله غلاة الرافضة بالمسلمين، وكيف يتمالؤون ويدفعون اليهود والنصارى إلى قتل المسلمين، ويفعلون ما لا يفعله كافر عن وجه الأرض والعياذ بالله. وأمور شواهد ظاهرة اليوم، والسلف قد عرفوها في القرن الثالث، فلا ينبغي الخداع بهم أو بكلماتهم، مع أنه قد برح الخفا كما يقال. ولذا يقول السلف كلمة أجمعوا عليها قالها أبو زرع الرازي وغيره وقبل أئمة، لما صاروا يسبون الصحابة، يسبون الصحابة خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والمتخذ حب البيت تشتم، هم أشد الناس أعداء لو خرج علي، وعلي رضي الله عنه خرج أول من يقتل هؤلاء، وقد أحرق النار بغلاتهم أئمتهم. إني لما رأيت الأمر أما منكرا أجدت ناري وأمرت قنبرة، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري شقال ودعوت قنبرة، دعا يعني خادمه. وإن كان خالفه في هذا ابن عباس يعني لا يعذب بنا هنا، لكن لما فعلوا ما فعلوا. والذين قالوا هذا في الذين قالوا هذا عبد علي، قال غلاتهم بعد ذلك ما لم يقله هؤلاء، قالوا في من هو دون علي رضي الله عنه يتصرف في الكون ويتصرف في كل ذرة في الكون، ما تركوا لله شيء، كل ذرة في الكون يتصرف فيها، يعني من بعدهم ممن يذكر من أئمة أهل البيت. فعلي رضي الله عنه في أول الأمر أحرق هؤلاء الذين قالوا فيه ما قال، لكن القوم يعني لا يعقلون، يعني لا يعقلون الناس يعقلون كفرهم وضلالهم وقد ظهر وتبين. ولذا لما قيل بزرعة كما تقدم عن قدح في الصحابة قال إنما أراد أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هم ماذا أرادوا؟ قال ما أراد، ليس قصدهم بذلك مجرد سب، لا، هم لم يقصدوا سب الصحابة لأجل أنهم صحابة، لا، هم قصدوا قذف الصحابة للقذف في الدين، لن يتمكنوا أن يسبوا الرسول ويقدحوا ويسبوا، ما هذا أمر لا يقبل أحد، لكن لخبث ومكرهم تشتروا فسبوا أصحابه. طيب إذا كان الصحابة كما يقولون كفار أو فساق وحرفوا القرآن، إيش معنى ذلك؟ إيش معنى أن الدين باطن؟ الدين باطن، القرآن باطن، هذا معنى، هذا المعنى والعياذ بالله. ولهذا هم يقولون ذلك، هم يقولون ذلك والعياذ بالله. ولهذا السلام قال مرادوا يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الصحابة هم نقلة الدين، نقلة القرآن والسنة، فإذا كانوا كذلك المعنى الدين باطل، الرسالة باطلة، الشريعة باطلة، وهم أرادوا ذلك. ولهذا نتنبه إلى أمر ينبه لها العلم، وأنهم حينما تجدهم مثلا يحبون بعض الصحابة يبغضون الصحابة كلهم باب الزندق والحال، فحينما تجدهم مثلا يشتد بغضهم لعمر مثلا أو لأبي هريرة أو لعائشة أو لمعاوية مثلا، هؤلاء الصحابة خصوصا، لماذا؟ لأن مثلا عمر كان على يده كسر ماذا؟ هو الذي كسر كسرى، كسر كسرى، وهم فرس، هم مجوس، أصلهم مجوس، فلما كان كسر كسرى على يديه كانوا يبغضون أشد. ولماذا يبغضون أبا بكر أيضا بعد ذلك ويسمونه شدوا بغضهم لأبي بكر؟ لأنه أحب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف عياذ بالله، لغبث النبي عليه السلام. هم لم يتكلموا في النبي يعني أمام الناس أو يعلنوه، وإن كان قد يخرج على فلات أنسنتهم ما يبوحون به في خلوتهم، فلذا يبغضون أبو بكر رضي الله عنه ويسبون لأنه أخص أصحابه وأحب أصحابه. ولماذا عائشة بين أزواج النبي عليه السلام؟ كذلك أيضا لأنها أحب أصحابه، لأنها أحب أزواجه إليه أبو هريرة لأجل هذا. لماذا أبو هريرة؟ لأنه روى العلم، حفظ العلم، حفظ الدين، أو حفظ كثير من الدين، روى يعني من أكثر الصحابة، ولهذا تجدهم يقدحون في أكثر ما يقدحون في كثير من رواة الحديث. لماذا معاوية؟ لأنه ظهر الدين والجهاد وانتشر بعد ذلك وعلى الصحابة في ظهوره وامتداده رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ضعف بعد عهد معاوية رضي الله عنه. فهم يعني عندهم حق على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالشاهد هو ما تقدم أن قوله كلها في النار يا أظهر والله والله أعلم أن يدخل فيه كل فرقة، قد تكون في الإسلام وقد بدولة الترمذي أنه عليه السلام جاءها وبين يديها ويتسبح الله، حيث وإن كان في ضعف لكن من حيث الجملة ذكرها للسنة في كتب أبو داود وغيره فلم ينكروه. كذلك جاء عن أبي هريرة أيضا بسند في ضعف أنه كان يسبح وبين يديه حصى. فإنما المحظور أن تكون من أنواع السبحات التي تعلق وتكون طويلة على طريقة أهل التصوف، تكون سبحة طويلة يضع على كتفه ويعلقها فتدعو إلى الرياء، هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها أن تكون يعني سبحة معينة بهذه الصفة. أما إذا كانت المقصود من عدو، خاصا جاء في كثير الأخبار من سبح لله كذا، من قال كذا، فجاء فيها بذكر الألف وجاء بذكر المئة وجاء بذكر العشر إلى غير ذلك، فالأعداد الكثيرة ربما أن الإنسان يحتاج إلى العد بذلك. وإن سبح بيديه واعتنى يكون أضبط، لأنه أقرب إلى إقباله على ضبط التسبيح والتهليل، بخلاف ما إذا كان مثلا لديه يده مسبح مثلا فيها 33 حبة فيأخذها بيده ويعدها، فقد يسبح بها وهو منشغل يتلفت من هنا ومن هنا مثل ما يعبث بالمسبحة، فلا يحصل المقصود. أما حينما يسبح مثلا بأنامله فإنه يجتهد في ضبطها واستحضارها وأقرب إلى الحضور والخشوع، ثم إذا اعتاد الإنسان ذلك صار عبادة اعتادها فيضبطها اعتادها فيضبطها. وقد جاء في الحديث من عبد الله بن عمر عند أبي داود سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه. وجاء في حديث سيرة بنت ياسر أيضا عند أبي داود الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا يبين العقد بالأنامل أفضل، أن العقد بالأنامل أفضل، ثم هو الظاهر فيما يظهر، إذ لو كان هذا واقع في عهد النبي عليه السلام فمثل هذا لا شك أنه يظهر ويكاد يقطع، أنه ليس من هديه وليس من سنة عليه الصلاة والسلام أنه يسبح مسبح، هذا لا يعرف في عهده عليه الصلاة والسلام. إنما من فعل ذلك اجتهد من جهة ضبط التسبيح الذي له عدد معين، مثل هذا ربنا لا بأس به. نعم.
إذا
إيه نعم. سبق أن ذكرت هذا، يعني أنا ذكرت هذا، يعني يقول يعني هل قول كلها في النار يدخل فيه الفرق الكافرة التي خلع الإسلام فتكون خلودها خلود مؤبد، والفرق التي تكون غير خارج الإسلام فيكون خلودها خلود غير مؤبد مقيد محدود؟ يعني سبق أنا ذكرت أن هذا هو الأظهر، أن قوله كل أن كلها في النار أن يدخل في هذا وهذا، أنه يدخل في هذا وهذا، قد تفترق هذه الأمة فيدخل فيه أمة الدعوة والإجابة، أو تكون في الأصل إذا كان الحديث بأخرى أمتي لا تنافي، لأن المراد عن أصل الافتراق، فهم في الأصل من الأمة ثم حصل الظروف خرجوا، هذا لا ينافي إن قال إن الحديث أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن هؤلاء قوم أصلهم أنهم استجابوا وآمنوا ثم أدى بهم الأمر إلى المبالغة والغلو حتى خرجوا من الدين، فهم من أمة في الأصل، من أمة في الأصل، ثم طرأ ما طرأ فخرجوا من الدين بكفرهم وارتدادهم عنه، وهذا من أعظم ما يكون إذا كان بعد الدخول فيه خرجوا منه، فهذا كفر مغلظ ليس كالكفر الأصلي، فيكون المراد به الافتراق على الوصفين. وبهذا ينتظم الخبر الفرق كلها، الفرق كلها التي خرجت من الإسلام والفرق التي لم تخرج من الإسلام. نعم. ويمكن أيضا في ما يتعلق بالتسبيح في مسألة يسأل عنها أيضا، وهي العداد أو المسبحة التي تكون عليه العداد مثل الخاتم أو مسبحة إلكترونية ونحو ذلك، يعني يضغطها بإبهامه وتخرج عليه، هذه أيسر من المسبحة الظاهرة، أيسر المسبحة الظاهرة وهو العد، وهو العد بها، وإن كان الأفضل والأكمل هو عدم استعمال هذا، هو عدم استعمال هذا، إنما هي من أظهر وسيلة، هي وسيلة إلى التسبيح، هي وسيلة التسبيح، كما أن الأصابع وسيلة ليس مقصود، ولهذا لو إنسان سبح بغير الأصابع وعد في خاطره هذا أبلغ، لكن إذا عقد بأصابعه فيحصل المقصود، فإن خشي مثلا أنه يفوت هذا العدد لأن الشارع علق الأجر المعين على عدد، فما دام المقصود التحصيل عدد وهو لا يضبط بالأصابع، فسلوك الوسيلة التي تضبط هذا العدد من أمر المطلوب، من الأمر المطلوب، ما دام المقصود يعني مثلا بمسبحة مثلا أو نوع مما يعد به مسبحة إلكترونية ونحو ذلك، ولأن أهل العلم قالوا إذا كان الإنسان مثلا بعد الصلاة يشرع له يسبح 33 أو 25 على الخلاف في الأخبار الواردة في هذا الباب في أنواع التسابيح، فإذا أكملت 100 مثلا أكملت 100 أردت أن تزيد لا بأس، لكن تنوي القطعة ثم بعد ذلك لك أن تزيد، باب التسبيح ذكر مفتوح، يسبح الإنسان ويسبح مثلا 33 تسبيحة 33 تكبيرة 34 تكبيرة أو ختم 100 بلا وحده لا شريك له الله محمد على كل شيء قدير، أو سبح وحمد وكبر وهلل 25 من كل واحدة أو أنه أذكار، فإذا فرغ من هذه 100 فينوي الانتهاء من الذكر الوارد، ثم ما في مانع أن يزيد، أن يزيد شيء من الأذكار، وإذا زاد بعد ذلك بغير عد لا بأس، إلا إذا أراد أن يقول ذكرا آخر ورد فيه نص بعلم معين من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا نحن لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 100 مرة كان كمن اعتقى 10 أنفس من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ورفع عنه درجة ولم يأتي أحد مثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، هذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في يوم، فلو إنسان قالها قال في أول النهار مثلا 50 في آخر النهار 50 أو في أول النهار مثلا 30 في وسط 40 في آخر 30 حصل المقصود أنه يقولها، فإذا أراد إنسان أن يقول بعض هذه الأذكار بعد ذكر من الصلاة فنوى القطع من هذا الذكر ثم شرع في ذكر آخر ثم إذا أتمه نوى القطع وهكذا، ثم يقول ما شاء من الأذكار المطلقة. نعم.